بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الخروج في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. باب الخروج في طلب العلم، أي باب الرحلة لطلب العلم، أن الإنسان يخرج من بيته إلى طلب العلم في المسجد أو ما أشبه ذلك، وأيضا يخرج من بلده لطلب العلم ويرحل في سبيل ذلك. من أدلة الرحلة رحلة موسى إلى الخضر كما سيأتي، وهكذا رحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس من أجل حديث. وهذه القصة أخرجها المصنف في الأدب وأحمد وأبو يعلى في مسنديهما من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: بلغني عن رجل حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتريت بعيرا ثم شددت رحلي فسرت إليه شهرا حتى قدمت الشام، فإذا عبد الله بن أنيس، فقلت للبواب: قل له جابر على الباب. فقال ابن عبد الله: قلت نعم. فخرج فاعتنقني، فقلت: حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخشيت أن أموت قبل أن أسمعه. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله الناس يوم القيامة عراه. وذكر الحديث. وعبد الله بن محمد بن عقيل مختلف فيه، منهم من يرى تحسين حديثه، منهم من لا يرى أن حديثه يبلغ إلى درجة الحسن وهو الأقرب، ولكن هذا الحديث له شواهد أو له طرق يرتقي بها إلى درجة الاحتجاج. قال الحافظ: وله طريق أخرى أخرجها الطبراني في مسند الشاميين وتمام في فوائده، من طريق الحجاج بن دينار عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: كان يبلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في القصاص، وكان صاحب الحديث بمصر، فاشتريت بعيرا فسرت حتى وردت مصر، فقصدت إلى باب الرجل فذكر نحوه وإسناده صالح. قال: وله طريق ثالثة، هنا مصر هناك الشام. قال: وله طريق ثالثة أخرجها الخطيب في الرحلة من طريق أبي الجارود العنسي وهو بالنون الساكنة عن جابر قال: بلغني حديث في القصاص، فذكر الحديث نحوه وفي إسناده ضعف، وادعى بعض المتأخرين أن هذا ينقض القاعدة المشهورة أن البخاري حيث يعلق بصيغة الجزم يكون صحيحا، وحيث يعلق بصيغة التمريض يكون فيه علة، لأنه علقه بالجزم هنا ثم أخرج طرفا من متنه في كتاب التوحيد بصيغة التمريض. فقال: ويذكر عن جابر عن عبد الله بن أنيس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فيقول: أنا الملك أنا الديان، إلى آخر الحديث. قال: وهذه الدعوة مردودة، والقاعدة بحمد الله غير منتقضة، أي ما رواه البخاري بصيغة الجزم فهو صحيح، وما رواه بصيغة التمريض فهو ضعيف، هذا على الغلب، فهو صحيح على الغالب، هذا الذي ذكره المحققون، ما ذكره بصيغة الجزم فهو صحيح غالبا، وما ذكره بصيغة التمريض فهو ضعيف غالبا. قال الحافظ: والقاعدة بحمد الله، وهذه الدعوة مردودة، والقاعدة بحمد الله غير منتقضة، ونظر البخاري أدق من أن يعترض عليه بمثل هذا، فإنه حيث ذكر الارتحال فقط جزم به، أي رواه بصيغة الجزم، لأن الإسناد حسن، وقد اعتضد وحيث ذكر طرفا من المتن أي في كتاب التوحيد وحيث ذكر طرفا من المتن لم يجزم به لأن لفظ الصوت مما يتوقف في إطلاق نسبته إلى الرب ويحتاج إلى تأويل. هكذا قال الحافظ. قال ابن باز رحمه الله: ليس الأمر كذلك، بل إطلاق الصوت على كلام الله سبحانه وتعالى قد ثبت في غير هذا الحديث عند المؤلف وغيره، فالواجب إثبات ذلك على الوجه اللائق بالله كسائر الصفات كما هو مذهب أهل السنة، والحديث ثابت بالصوت. هذه اللفظة لها شواهد: فيناديهم بصوت اسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، والصوت ثابت لله سبحانه وتعالى، والقرآن يدل عليه: وناديناه من جانب الطور الأيمن، وإذ نادى ربك موسى، والنداء لا يكون إلا بصوت وإلا لا يسمع. وأيضا كما جاء ذكر الإمام ابن باز رحمه الله أن الصوت قد جاء في غير هذا الحديث: يناديهم بصوت فيقال أخرج بعث النار، فيقال من كم، فيقول من كل 1999. الصوت، وهذا في الصحيح يعني ابن عمر. والصوت ثابت لله أنه يتكلم بصوت وحرف، وهذا من أدلة إثبات الصوت أيضا. قال: فلا يكفي فيه مجيء الحديث من طريق مختلف فيه ولو اعتضدت، ومن هنا يظهر شفوف علمه ودقة نظره وحسن تصرفه، لعله ذكره هناك من طريق بصيغة التمريض، وذكره في موضع آخر بصيغة الجزم، والحديث له طرق يتقوى بها، بل قد قال الحافظ في بعض أسانيده إسناده صالح كما تقدم، وفيه الرحلة لطلب العلم. فهذا أثر عن جابر أنه رحل إلى عبد الله بن أنيس مسيرة شهر في طلب حديث. قال رحمه الله: حدثنا أبو القاسم خالد بن خلي وهو الكلاعي الحمصي القاضي صدوق، قال: حدثنا محمد بن حرب وهو الخولاني أبو عبد الله الحمصي المعروف بالأبرش، قال: قال الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الشامي الدمشقي أبو عمرو، قال: أخبرنا الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهو أحد الفقهاء السبعة، عن ابن عباس وهو عبد الله بن عباس بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تمارى أي اختلف وتنازع مع الحر بن قيس في الخضر في صاحب موسى منه، أنه تمارى هو والحر بن قيس ابن حصن الفزاري في صاحب موسى، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي: نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: أتعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية أي علامة، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع، أي إلى المكان الذي فقدته فيه، فإنك ستلقى الخضر هنالك. فكان موسى يتبع أثر الحوت، أي بعد أن سأل فتاه عنه فأخبره أنه نسيه عند الصخرة، فكان موسى يتبع أثر الحوت في البحر، لأن الله عز وجل جعل سربا في البحر كالطاق من الماء، في المكان الذي مر فيه الحوت. فقال فتى موسى لموسى: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، أي آوانا المبيت إلى صخرة، فإني نسيت الحوت، أي هنالك، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، فتركه هنالك. قال موسى: قال ذلك ما كنا نبغ، أي فقدان الحوت حتى نجد الخضر. قال ذلك ما كنا نبغ، أي نريد. فارتدى موسى وفتاه على آثارهما قصصا، أي تبع أثرهما حين مشيا، فبقي الأثر، فتبع الأثر فوجد خضرا، أي هنالك في مجمع البحرين. فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه، أن موسى عليه الصلاة والسلام طلب من الخضر أن يتبعه ويتعلم مما علمه الله سبحانه وتعالى: إني أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، كما ذكر الله في سورة الكهف. والشاهد من هذا الحديث الرحلة في طلب العلم، وأنها من سنن الأنبياء ومن سنن أتباعهم. فموسى عليه الصلاة والسلام رحل إلى الخضر حين أخبر أنه أعلم منه، أي في بعض الأشياء، وإلا فموسى عليه الصلاة والسلام أفضل وأعلم. وكما تقدم أن قلنا جاء في بعض طرق الحديث قال: إني على علم علمني الله لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه أنا. كل خصه الله بشيء، فذاك خصه الله ببعض العلوم التي لا يعلمها موسى عليه الصلاة والسلام، وإلا فموسى أعلم أفضل. وهذا من أدلة التواضع، رحلة الفاضل إلى المفضول. قد يكون الإنسان مبرزا في بعض الفنون لكن يحتاج إلى بعضها، فلا بأس أن يرحل إلى من هو أقل منه علما حتى يستفيد منه ذلك الفن الذي لا يحسنه ولا يتقنه. فالإنسان يحرص أن يسعى للازدياد وأن يكمل نفسه ما استطاع أو يقارب. هذا من أدلة الرحلة في طلب العلم. والرحلة لها فوائد، كون الإنسان يبقى منشغلا في الأمر الذي من أجله رحل، يكون بعيدا عن كثير من الشواغل والصوارف التي تصرفه في دار إقامته. فإذا رحل وأقبل على العلم يرجع بخير كثير، وأقبل على العلم وحرص على الوقت. ومن جاهد نفسه في بلده وأقبل على العلم وعلى الخير يظفر بخير. إن تيسر لك من يعلمك في بلدك فالحمد لله، فقد ساق الله الخير إليك، وإن لم يتيسر فارحل في طلب العلم. فبعض الناس يرحل السنين ويتغرب الوقت الطويل من أجل دريهمات، من أجل عرض من الدنيا قليل، يرجع ببعض المال. ومن رحل في طلب العلم يرجع بعلم غزير يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره من المسلمين، وينفع الله به نفعا عظيما، ويكون بركة على نفسه وعلى الناس. فالعلم أحق أن يرحل إليه، وأحق أن يغترب من أجله، وأحق أن يصبر في تحصيله، فهو سبيل رفعة العبد في الدنيا والآخرة وعزته في الدنيا والآخرة. لأن تتعلم آية أو حديثا أو حكما من الأحكام الشرعية خير لك من الدنيا وما عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. هذه الكلمات الأربع خير من الدنيا وما عليها. لكن إن أعرضت عن العلم ورحلت من أجل الدنيا رجعت بشيء من المال، لا مقارنة بينك وبين من رحل في طلب العلم. وبعضهم يرحل من أجل الدنيا ويضيع العلم، ربما يكون على شيء من العلم وعلى شيء من الخير فيضيعه من أجل الدنيا، يضيع العلم يضيع الخير ورجع بالجهل. بعض الدريهمات خسر ما ربح. فإذا كان أهل الدنيا يرحلون ويتغربون فأهل العلم من باب أولى وأحرى. ومن أدلة ملازمة العالم كون موسى عليه الصلاة والسلام اتبع الخضر، طلب صحبته حتى يتعلم منه علما، والحديث له فوائد أخرى، لكن هذا هو الشاهد منه الرحلة في طلب العلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.